يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبادئ ذي بدء، فعملا بقول أهل العلم وأهل الحكمة، عاش من عرف قدره، والمرء أدرى بنفسه من غيره، وصدق الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذا الذي يحدثكم ليس إلا أضعف عباد الله عز وجل، وليس هو إلا من أجهله، والله المستعان. ووالله لو علموا سوء سريرتي لأبى السلامة علي من يلقاني، لكن نحن أبناء زمان، والله المستعان. ثم أشكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه وتيسيره لمثل هذه اللقاءات العلمية مع إخواننا البررة، هذه الوجوه النيرة النظرة التي أبت إلا أن تلتقي وتجتمع على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لتلتهم وتقتبس سبل الهداية في زمان تلاطمت فيه أمواج الفتن، واختلط الحابل بالنابل، وأصبح الرجل فيها سنيا وأمسى خلفيا، وأمسى سنيا وأصبح خلفيا، باع دينه بعرض من الدنيا، والله المستعان. وعليه قلت: في زمان عمت فيه الفتن، وطمت فيه المحن، واختلط الحق بالباطل، وإن كان الحق أبلج والباطل لجلج. فقلت: إن هذه الوجوه أبت إلا أن تجتمع على مائدة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلها كامل الإكرام والاحترام والإعظام، عملا بقول السلف أنهم كانوا يقولون: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، وفي لفظ: فإنهم قلة. فينبغي أن نستوصي بأهل السنة خيرا، وإنه ورب الكعبة لا تقر أعيننا وتنشرح صدورنا وتطمئن نفوسنا وتنشرح صدورنا إذا رأينا مثل هذه الوجوه التي يتغشاها أو تتغشاها النظارة، التي هي قبس من قبسات حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه النظارة ما هي إلا قبس من مشكات السنة النبوية التي يسلكها المسلم ويتبعها ويتقيد بها. وقد قال بعض العلماء: ما رأيت واحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة لهذا الحديث، نظر الله امرأ سمع مقالتي. وإذا كان في أهل الحديث فإنه أيضا يعم ويشمل أتباعهم، لأن تشبه بالكرام فلاح، لأن حكم الأتباع حكم متبوعات، لأن حكم الأتباع حكم متبوعاتها. فهذه الوجوه تستحق كل التشجيع وكل الاحترام. وأيضا أشكر كل من ساهم في إحياء هذه الدورة العلمية، بدءا بالإداريين ومرورا بالطلبة القائمين عليه، وبارك الله فيكم. سمعتم عنوان هذه المحاضرة الذي أسند إليه. وأرى والله أعلم أن الطلاب هم الذين اختاروا هذا العنوان وقد وفقوا في اختياره لأسباب كثيرة لعلي سأعرج عليها في هذه المحاضرة. فوفقوا لاختياري مثل هذا الحديث الذي يعتبر من أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يرسم المعالم الواضحة الموصلة إلى الله عز وجل في وقت تباينت فيه المناهج واختلفت الطرق وإن تعددت أسماؤها واختلفت مسمياتها، ولكن هذه الطرق قد تفضي إلى أنفاق مظلمة موحشة لا يدرى مخرجها، لا يدرى مخرجها. والمسلم الغيور على دينه الذي يرجو النجاة لنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يتعين عليه أن يعرف المنهج السليم والطريق المستقيم والمسلك القويم الموصل إلى الله رب العالمين، لأن الطرق كلها مسدودة والأبواب كلها مغلقة. ووالله الذي لا إله إلا هو لا يفتح لك باب، مهما استفتحت هذه الأبواب لا تصلك إلى الله إلا بابا واحدا. ولو سلكت كل هذه الطرق فلن تجدها إلا مؤصدة معوجة، إلا طريقا واحدا مستقيما غير ذي عوج، وهو الطريق إلى الله. فيتعين على المسلم أن يعرف هذا الطريق وأن يسلكه ويثبت عليه في وقت قد نأى عنه كثير من الجماعات وانحرف عنه كثير من الأحزاب والجمعيات. ولا ينجو العبد إلا من سلك هذا الطريق، لقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أن هذا صراطي، فأضاف الصراط إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي رسمه وبين معالمه وجعل نبيه عليه دليلا يدعو الناس إليه، فمن استجاب دعوته فهو من الناجين يوم الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم هو النذير العريان، كما جاء في البخاري قال: أنا النذير العريان، فمن استجاب لدعوته كان من الناجين يوم الدين، ومن لم يستجب لدعوته أو عصى أمره وخالف هديه فإنه من الهالكين يوم الدين. وأحسن من فسر هذه الآية هو نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه لما رسم خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، ورسم عن جنبيه خطوطا وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فرسم خطا واحدا، لأن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما سار عليه أصحابه، فهذا هو الطريق. وقلت: ووالله لو سلكت كل الطرق لا توصلك هذه الطرق إلا إلى الضلال، إلا طريقا واحدا هو الذي يوصلك إلى الله عز وجل. وهذا الطريق وصفه أنه مستقيم غير معوج، والعادة جرت أن الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف، لأن قد جرى على ألسنة حكماء العرب يقولون دع عنك بنيات الطريق، دع عنك بنيات الطريق، يعني أترك هذه الطرق الملتوية والطرق المختلفة، فإن هذه الطرق الملتوية والمختلفة لا توصلك إلا إلى المزالق وإلا إلى المهالك. فوصفه بأنه مستقيم ووحد الطريق، قال وأن هذا صراطي، أفرده لأن طريق الله واحد، بينما جمع الطرق وجمع السبل وقال لا تتبعوا السبل، والنبي صلى الله عليه وسلم رسم خطوطا على جنبي هذا الخط المستقيم الوحيد الواحد الوحيد، لأن الطرق التي تبعدك عن الله كثيرة ومتنوعة، فطريق الشرك وطريق البدع وطريق المعاصي وطريق كل هذه الطرق تبعدك عن الله عز وجل. فالشاهد فيه أن الله وحد الصراط لأن صراطه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، بينما السبل والطرق التي تبعدك عن الله فهي كثيرة. ونظيره وحد النور وجمع الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فتأملوا كيف جمع الظلمات، لأن هذه الظلمات كثيرة ومتنوعة، فظلمة الشرك وظلمة البدع وظلمة المعاصي ظلمات، بينما وحد النور لأن نور الله واحد وهو الكتاب والسنة. فهذا النور الواحد هو الذي يضيء لك الطريق الموصل إلى الهدف وإلى المقصود، أي الموصل إلى مرضاة الله عز وجل، بينما الظلمات يتخبط فيها المرء في حنادسها وغياهبها كالأعمى الذي يسير على الطريق الأعوج، فلا يأمن على نفسه من المزالق ولا يأمن على نفسه من المهالك. والحديث الذي هو موضوعنا في هذه المحاضرة هو من الأدلة الدالة الصريحة الصحيحة المثبتة لهذه القاعدة، وهي قاعدة الاستقامة على دين الله عز وجل. فروى سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني في الإسلام شيئا لا أسأل عنه غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الصحابي الجليل أوتي حكمة، وتتجلى حكمته في نوع هذا السؤال الذي طرحه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عن جوامع الإسلام ومعاقده وقواعده وأصوله، لأن المرء إذا أدرك هذه الجوامع والمعاقد يسهل عليه إدراك ما يتبعها من الفروع، لأن الفروع تتبع الأصول. فإذا ضبط المرء الكلمة الجامعة والقضية النافعة هان عليه ويسر عليه أن يضبط ما دونها. ولهذا أحسن هذا السؤال، ونحن استفدنا من جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن أمر من أمور الإسلام، عن جوامع الإسلام، عن كلمة جامعة مفصلة واضحة يتبعها ويتقيد بها وتنفعه في الدنيا والآخرة. وهكذا ينبغي على الطلاب وعلى المسلمين أن يدركوا هذه الجوامع وهذه المعاقد وهذه الأصول حتى يبنوا دعوتهم وعقيدتهم ومنهجهم على أصول متينة لا تزعزعها عواصف الشبهات ولا تزلزلها أعاصير الشهوات، لأن هذه الأصول ثابتة ضاربة بجذورها في أعماق القلب، ويظهر أثرها في أعمال الإنسان. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا إذا أدرك المسلم هذا الأمر، إذن فلا بد من تقعيد هذا الأصل، وهو معرفة الوصية الجامعة والقضية النافعة التي تنفع المسلم في الدنيا والآخرة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين تحتهما من كنوز العلم ودروب المعرفة: من وفق لاستنباط هذا الفعل الكنوز واستخراجها فهو المغبوط المرحوم، ومن لم يوفق لإدراك هذه الكنوز ومعرفة هذه الدروب فإنه هو المحروم المغبون. قال كلمتين تحتهما كنوز العلم، بل هما أصل الدين كله، هما أصل الدين كله، لأن الصحابية سفيان بن عبد الله سأل عن هذا الأصل الجامع يستغني به عن سؤال غيره، يستغني بجواب النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يسأل غيره. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والمبلغ عن الله، هو المبين وهو المبلغ، فكان حاليا بهذا الصحابي أن ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسأله هذا السؤال ولا يسأل غيره، بل يستغني عن سؤال غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كاف شافي. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يعني أنه من خصائص النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها قال واختصر للكلام، يعني أن الله عز وجل خصه ببدائع الحكم وجوامع الكلم، فيقول كلمة مختصرة، هذه الكلمة مختصرة تحمل المعاني الكثيرة وتندرج فيها القواعد العظيمة والفوائد الكثيرة. كلام قليل له معاني كثيرة، ويم الله لا يقدر عليه فطاحل أدباء العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وهو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، كيف لا؟ وإن كل ما يخرج من فيه ليس إلا هو وحي من الله عز وجل، وقد قال تعالى في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يخرج من فيه من شفتيه الشريفتين هو وحي من الله عز وجل، وهو ما قاله لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد زجرته قريش وقالت: كيف تكتب كل ما يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا ويتكلم في الغضب؟ فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حق، فلا يخرج من شفتيه إلا حق. وقد قال ابن حزم عليه رحمة الله: قال الوحي وحيان، وحي المتلو ووحي غير متلو. والوحي المتلو هو القرآن، أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. والوحي غير المتلو هي السنة. وقد قال عبد الله مبارك قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. كان ينزل عليه بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. ولهذا كان هذا الجوامع الكلم من أعلام النبوة، لأن هذه العبارات المختصرة والألفاظ المعتصرة لا يبلغها إلا من كان إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تسمع كلمة أو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تلاحظون عبارة مختصرة إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قال فيه الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، بل فيه من أفرده بالتصنيف شرحا وتقعيدا. حديث إنما الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار، الدين النصيحة، وغيرها من الأحاديث النبوية. وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي تعتبر من جوامع الكلم، جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كأنه اختصر الدين كله في كلمتين. قال قل آمنت بالله ثم استقم، الكلمة الجامعة، والقضية النافعة قل آمنت بالله ثم استقم، فكلمتان جامعتان وقضيتان كليتان جمعت الدين بحذافيره. فالإسلام كله مبني على هذين القاعدتين كما سيأتي تبيانه وتوضيحه. فقال قل آمنت بالله ثم استقيم، وهذا الحديث منتزع ومقتبس من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، إذن هو منتزع من الآية. والقرآن والسنة مشكاة واحدة لا يختلفان. فالقرآن أمر بطاعة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، فهما يضيئان من مشكاة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه يعني السنة، يعني أن الله أنزل عليه القرآن وآتاه هذه السنة. إذن هذا الحديث هو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال قل آمنت بالله، وفي لفظ قال قل ربي الله ثم استقم. فقوله قل آمنت بالله يجمع معاقد الدين والإيمان كلها، فيتضمن الإقرار بالله عز وجل ربا وخالقا ورازقا ومعبودا بحق لا يعبد سواه. فإذا قال العبد آمنت بالله أو قال ربي الله، فهذا يقتضي منه ألا يتخذ إلها دونه، ألا يعبد إلا الله، وألا يتوكل إلا عليه، وألا يدعو إلا هو، وألا يرجو ولا يخشى ولا يخاف ولا يهاب إلا الله وحده لا شريك له. وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، فإذا قلت لا إله إلا الله فقد أقررت أنك معبود لله، وأنه لا يستحق أن تخلص العبادة له وحده لا شريك له إلا الله وحده لا شريك له. فلا تتوكل ولا تستغيث ولا تستعيذ ولا تستعين إلا بالله، لأنك قلت ربي الله فأقررت بلسانك وبقلبك. وسيأتي الإقرار بالعمل في الشطر الثاني من الحديث، أقررت بأن الله عز وجل هو ربك، فهو ربك وهو خالقك ورازقك وهو إلهك، فتؤمن به ربا وتحقق له الربوبية والألوهية وتتعرف على جميع أسمائه وصفاته، لأن هذا الإله المعبود بحق متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص والعيوب، وإدراك هذا الأصل مما يقربك ويعرفك بالله عز وجل. فإذا علمت وأدركت أن الله عز وجل هو متصف بصفات الكمال، فهل ترجو غيره؟ وهل تدعو غيره؟ وهل تتوكل على غيره؟ فمن عرف ربه ازداد له حبا وخوفا ورجاء. ولهذا لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعرفنا وأعلمنا بالله، كان أحبنا وأخشانا وأتقانا لله، وقد قال في هذا إنما أعرفكم بالله وأتقاكم أنا، فذكر المعرفة التي تثمر التقوى والخوف والخشية. وهؤلاء العلماء الربانيون لما عرفوا ربهم حق المعرفة انكسرت جوارحهم وخضعت رقابهم وذلت أنفسهم لله وحده لا شريك له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن هؤلاء العلماء عرفوا ربهم فازدادوا له حبا وخوفا ورجاء ورهبة ورغبة، رغبة ورهبة وذلا وانكسارا. وهكذا كل من كان بالله أعرف كان له أحب وأخوف. فإذا قال العبد آمنت بالله فيقتضي أيضا أن يؤمن بكل مقتضيات الإيمان ولوازمه من الإيمان بالملائكة، لأن الله عز وجل أرسل هذه الملائكة إلى الرسل وعلى رأسهم جبريل، فأنزل هذه الكتب على أنبيائه لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، وأن تؤمن بجميع الكتب وأن تؤمن بجميع الرسل وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. الحاصل أن تؤمن بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في سؤاله أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وكتب وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بقضائه وقدره خيره وشره. فإذا أقر العبد بهذا فلا بد أن يقر بكل مقتضيات الإيمان، لأن الإيمان شعب، ولأن الإيمان له أركان، لا يستقر إيمان عبد حتى يحققها وحتى يؤمن بها إيمانا جازما لا يخالطه الشك ولا يعتريه ريب. هذا هو الإيمان المطلوب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه. ثم إن العبد إذا أقر بربوبية الله عز وجل عليه وألوهيته، فإن ذلك مما يطابق فطرته السليمة، لأن الله عز وجل فطر عباده على التوحيد الخالص، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ففطرهم على الإيمان بالله والإقرار بربوبيته وألوهيته، لكن الفطرة لما امتدت لها يد المجوسية أو اليهودية أو النصرانية أو غيرها على اختلاف الملل والنحل لوثتها وغيرتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فذكر هذه الديانات الثلاثة لأنها هي التي كان الناس يدينون بها، فذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية. ويلاحظ أنه لم يذكر الإسلام، لما؟ لأن الإسلام دين الفطرة، فلم يقل فأبواه يسلمانه، إذا صحت هذه العبارة أن يدخلانه في الإسلام، ما قال هذا، إنما ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة. ومعنى هذا أن المرء يولد على فطرة الإسلام، يولد على فطرة الإسلام، لكن العوامل الخارجية، العوامل الخارجية هي التي تؤثر في هذا الصبي فتخرجه من فطرته السليمة إلى المناهج السقيمة، تخرجه من فطرته السليمة إلى المناهج السقيمة، مناهج اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو العلمانية وما شابهها، كما قلت على اختلاف أسمائها وتعدد عناوينها وألفاظها وعلى اختلاف مللها ونحلها. المقصود أن المرء لا بد أن يشعر بهذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقت الخلائق وأنزلت الكتب وبعثت الرسل وافترق الناس إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، ووضع الصراط وخلقت الجنة والنار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن يشعر بعظمة هذه الكلمة ربي الله، إقرار بأن الله ربه ومعبوده وإلهه، أن يشعر بعظم كلمة آمنت بالله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قل آمنت بالله، ولم يقتصر على هذه الكلمة بل قال بعدها ثم استقم، وثم كما هو مقرر في علم العربية تفيد التراخي، تفيد التراخي، كأنه فيه إشارة إلى أن العبد إذا قال آمنت بالله أو قال ربي الله سيمتحن ويختبر على صدق قوله هذا، أحقا قالها من أعماق قلبه موقنا بها جازما بها، ولا يظهر هذا إلا عند الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فإن الامتحان يغربي ويصفي الإنسان كما يصفي الذهب من الغش أو من النحاس. فقال ثم يظهر صدق هذه الكلمة إذا حقق العبد الأصل الثاني، وهو قوله ثم استقم، ثم استقم. إذن فالمقصود أن العبد إذا قال آمنت بالله أو أقررت بالله أو أن ربي الله فسيختبر على هذه الكلمة، وسيظهر صدقه من كذبه، ويظهر إيمانه من نفاقه، ويظهر إسلامه من ردته. إذا قال آمنت بالله فسيختبر، ولهذا قال ثم استقم، أمره بالاستقامة، أي يستقم على قوله آمنت بالله. فلا تقبل هذه الكلمة أو لا يقبل قوله آمنت بالله أو ربي الله إلا إذا استقام على هذه الكلمة. والاستقامة عليها هو كما فسره بعض السلف، قال بعضهم الاستقامة عليها هو الإخلاص لله. يعني إذا قلت آمنت بالله فإنك تخلص كلامك وإيمانك ودينك وإسلامك لله وحده لا شريك له. فإذا قلت آمنت بالله ثم عبدت مع الله غيره فوالله ما استقمت على قولك آمنت بالله. إذا قلت آمنت بالله أو ربي الله ثم أشركت مع الله غيره بأي مظهر من مظاهر الشرك أو نوع من أنواع الشرك كالاستغاثة بالأموات والطواف بالقبور ودعاء الأولياء وغير ذلك من مظاهر الشرك التي عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت، والله المستعان وعليه تكلان. فما قلت آمنت بالله صادقا من قلبك، لأنك لو قلت آمنت بالله صادقا لاقتضت منك هذه الكلمة أن تخلص العبادة بجميع أنواعها، كل ما يحبه الله ويرضاه أن تخلصه لله من الحب والخوف والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة، أن تخلصها لله عز وجل و أن تخلصها لله وحده لا شريك له. ثم استقم على شعائر هذا الدين بأداء فرائده والمحافظة على واجباته واجتناب نواهيه وزواجره. هذا معنى الاستقامة، أن تستقيم على أداء هذه الفرائض، لأن الإيمان لا يكمل إلا بأداء هذه الواجبات وأداء هذه الفرائض. أما إذا قلت آمنت بالله وقد ضيعت الفرائض واقترفت المحرمات وانتهكت المحرمات وضيعت الواجبات، فإن قولك آمنت بالله أنت لست صادقا فيها، فقولك مغشوش مخدوش، لأن قولك آمنت بالله يقتضي منك أن تؤدي فرائض هذا الإله الذي أقررت بربوبيته وألوهيته، لأن هذا الإله المعبود بالحق قد فرض عليك فرائض، قد فرض عليك فرائض ونهى نواهي، فرض الفرائض أن تأتيها ونهى نواهي فلا تنتهكها، فلا تنتهكها، فلا تنتهكها. فإذا فعلت ذلك فأنت حقا قد آمنت بالله ورضيت به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. إذن فالاستقامة هو السلوك هذا الطريق القويم المستقيم غير ذي عوج الموصل إلى الله عز وجل، فهو مستقيم في شرائعه، مستقيم في أحكامه، مستقيم في توحيده، لأن العبد يخلص العبادة لله الواحد القهار، بينما الشرك فقد شبهه الله عز وجل بالشركاء المتشاكسين، فالشركاء المتشاكسون هم المتنازعون، كالملك كالعبيد الذي يحكم فيهم أو يتولاهم ملوك كثر، وكل واحد ينازعه وكل واحد ينازعه، فهم يعني لا يدرون لمن يخلص أعماله لهذا الملك. إذن فالاستقامة في التوحيد هو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. نعم، قلت إذن فالاستقامة هذه هي الاستقامة التي أمرنا باتباعها وسلوكها، والذي قال عز وجل فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذا الذي يقوله العبد في كل ركعة من صلاته نفلا كان أو فردا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل ربك عز وجل في كل ركعة من صلاتك، تسأله أن يهديك هذا الصراط المستقيم، أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا التكرار في كل ركعة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني إظهار لأهمية الهداية إلى الصراط المستقيم، أهمية الهداية، لأن أكثر الناس قد ضلوا عن هذا الصراط المستقيم. فتحمد ربك عز وجل أن وفقك إلى هذا الصراط، ثم تسأل عليه، ثم تسأل ثانيا الثبات عليه. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقم، أي أثبت، أثبت واستقم على قولك آمنت بالله. وتكرارك وإلحاحك في كل ركعة من صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب ثبتنا على هذا الصراط، لأن هذا الصراط قد يزيغ عنه المرء ذات يمين وذات شمال. ولأن الله إذا لم يثبتك على هذا الصراط لضللت ولزغت، لأن هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، والله عز وجل هو الذي يثبت قدم عبده على توحيده وعلى طاعته وعلى الوقوف على حدوده وعلى اجتناب زواجره. فربنا عز وجل هو الذي يثبت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتأملوا كيف نسب التثبيت إلى نفسه، يثبت الله، فالله عز وجل هو الذي يثبت العبد، كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبته الله عز وجل. ولهذا لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، لأنه كان أعرف بالله عز وجل كما قلت سابقا، كان ينكسر ويبتهل ويتذلل بين يدي ربه عز وجل ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. هكذا يستغيث بالله رب العالمين، يسأله ألا يكيله إلى نفسه، لأنه علم أن هذه القلوب بين أصابع الرحمن. فإذا وكلك ربك عز وجل إلى نفسك وتخلى عنك وترك أنت ونفسك وهواك، لخسرت الدنيا والآخرة ولضللت ضلالا مبينا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولما سئل عن أكثر ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل ربه عز وجل أن يثبت قلبه على دينه، وسئل عن هذا الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. هذه القلوب هو التي يقلب، هو أن الله هو الذي يقلبها، يقلبها من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، يقلبها من السنة إلى البدعة ومن البدعة إلى السنة، يقلبها من الطاعة إلى المعصية ومن المعصية إلى الطاعة. ولهذا أحوج ما يحتاج إليه العبد، بل أشد حاجة إلى هواه الذي يتنفس به، لأن الهواء إذا انقطع ينقطع الناس من الدنيا ومستراح منه، ولربما استراح من هم الدنيا، لكن الدين ورأس مالك فضياعه من أعظم الخسران. فلا تكون كالأحياء وهم في الناس أموات، ماتت قلوبهم وقبرت في صدورهم، ماتت قلوبهم وقبرت في صدورهم. إذن فربنا عز وجل هو الذي يثبت هذه القلوب، فيسأل ربه عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان، لأنه يعلم لو أن الله عز وجل وكالك إلى نفسك لضللت ضلالا مبينا وخسرتها خسرانا مبينا. فكان يبتهل وينكسر ويتذلل بين يدي الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فحاجة العبد إلى هذا الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أكثر من حاجته إلى هوائه وإلى مائه. لأن الفلاح والنجاح والسعادة تحت ظل هذه الآية فهما وتفهما. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيمان، ثم أمره بأن يستقيم على هذا الإيمان، ويستقيم على توحيد الله عز وجل، ويستقيم على أداء فرائض الله عز وجل، ويستقيم على أداء الواجبات وعلى ترك المنكرات، ويستقيم في أخلاقه، ويستقيم في سلوكه. هذه الاستقامة بيّن الله عز وجل فضلها في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فربنا عز وجل ينزل ملائكته على عبده المستقيم، فلما استقام في الدنيا جازاه الله عز وجل بأن أنزل عليه هذه الملائكة رضا به. هذه الملائكة قيل تتنزل عليه عند خروج روحه فتثبته على قول لا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال بعض علماء التفسير في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قالوا هذه الآية عند سكرات الموت، فإن الله يثبت عبده على قول لا إله إلا الله. وأيضا تتنزل عليه الملائكة في قبره فتؤنسه فلا يشعر بالوحشة إلى يوم البعث، وتبشره الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فلا تخاف بين يديك ممن سيستقبلك من الوقوف بالعرصات ومن أهوال البعث. فإن الملائكة تبشر هذا العبد المستقيم في قبره بأن لا يخاف عما يستقبله ولا يحزن عما تركه من الذرية، فإن الله عز وجل قد كلفها بأن ترعى وتحفظ ذريته بعده. لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. أيضا تبشره الملائكة عند البعث، ولقد اختار الحافظ المفسر ابن كثير رحمة الله عليه هذه الأقوال الثلاثة، وقال إن الآية تدل على هذه الأقوال الثلاثة، يعني أن الملائكة تبشر وتنزل على العبد عند سكرات الموت فتثبته لأنه ثبت على الصراط المستقيم، والجزاء من جنس العمل. لما ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبته الله عز وجل على القول الثابت وهو لا إله إلا الله عند الموت، كما يثبته على الصراط الذي يكون بين النار. فالناس تمر عليك البرق، والكفار والمنافقون لا يستقرون عليه، والمستقيم في هذه الدنيا يثبته الله عز وجل أيضا في العرصات، ويثبته أيضا يوم البعث. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن الله عز وجل سخر له ملائكته يحفظونه بحفظ الله عز وجل. هذه الاستقامة التي قال فيها عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فمن بركتها وفضائلها أنها من أسباب جلب الرزق والخير والبركة ودفع النقم والأسقام عن الناس. وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقام الناس على طريقة الله ومنهجه ولم يزيغوا عنه طرفة عين، لا أغدق الله عز وجل عليهم من نفحاته وبركاته ماء عذبا زلالا. كل هذا من بركة الاستقامة. ولهذا ينبغي على العبد الذي يرجو النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون، والناصح لنفسه ولدينه، أن يتدبر في هذا الحديث وأن يعمل به وأن يحقق مقتضياته وأن يبني حياته على هذين الركنين الأساسيين، وأن يطير بهذين الجناحين اللذين يوصلانه إلى الله عز وجل: الإيمان بالله والاستقامة عليه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني في هذه المناسبات أو إذا نصح أو إذا سئل فيجيب بالكلمة الجامعة النافعة. وأيضا من فوائده أنه ينبغي على المرء أن يتعلم الجوامع والمعاقد النافعة الكاملة التي تطلعه على بقية الجزئيات وبقية هذه الفروع. ولهذا هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة. وهكذا ينبغي على المرء إذا وقف بين يدي الشيخ أو بين يدي العالم وأراد أن يستفيد منه، فليستفيد منه الكليات الجامعة والقضايا النافعة. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان قول وعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله، فهذا قول، قول باللسان وإقرار بالجنان. لأنه لا ينفع العبد أن يقر في نفسه بالإيمان بالله دون أن يتلفظ بالقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، إذا لابد من التلفظ ولابد من الإقرار. إذا فقوله آمنت بالله هذا قول، وقوله ثم استقم هذا فعل. فدل هذا على أن مجامع الدين وأصوله مبنية على القول وعلى العمل. ولهذا قال كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو الإقرار فلا يضر مع الإيمان معصية. ومع الأسف الشديد صرنا نسمع كثيرا من الناس قد تأثروا بالمذهب، هذا المذهب مذهب المرجئة، علموا أم لم يعلموا، فتراهم يقولون الإيمان في القلب، فإذا أمرته بالأوامر ونهيته عن النواهي، وإذا نصحته بالمحافظة على الصلوات ومراعاة الحدود وغير ذلك، يقول هذا الإيمان في القلب. لكن حقا لو كان الإيمان في القلب لصدقه العمل، لأن هناك تكامل وتعاون وتطابق بين المظهر وبين المخبر. فإذا صلح المخبر صلح المظهر، إذا صلح القلب صلح العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو القائد والجوارح هي الجنود. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، إذا استقام القلب بالتوحيد الخالص والإيمان الصادق، فإن أثر هذه الاستقامة تتجلى وتظهر على جوارحه، فتستقيم جوارحه. ولهذا جاء في الحديث على أن الجوارح كلها تكفر القلب، فإذا استقمت استقمنا، وإذا أوججت أعوججنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح بماذا؟ صلح بالإيمان وبالتوحيد وبالإخلاص، صلح الجسد كله. وإذا فسد بالشرك وفسد بالمعاصي وفسد بالبدع والمنكرات، فإن الجوارح ستفسد. إذن كذبوا ورب الكعبة وما عرفوا معنى الاستقامة. من قال إن الإيمان في القلب ثم ينتهك الحرمات ويتعدى على المحرمات ويضيع الواجبات، أي إيمان هذا؟ إذن فهذا الحديث دليل لأهل السنة على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، فهذا قول، ثم استقم، فهذا عمل الجوارح، استقامة الجوارح. وفيه أيضا على أن جماع الدين وركنه الركين وأصله الأصيل ينبني على أساسين اثنين، وهما الإخلاص لله، وثانيا هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو تأتي بأمثال جبال تهامة من الأعمال لا تقبل منك ولا تتجاوز آذانك إلا إذا كانت هذه الأعمال مبنية على أصلين: أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله، والأمر الثاني أن تكون وفق شرع الله متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة التوحيد، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الشهادة هي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة. من جاء بها خالصا من قلبه، صادقا بها، عاملا بمقتضاها، تفتح له أبواب الجنة. ومن لم يأتي بشروطها فلا تفتح له هذه الأبواب. كالمفتاح، المفتاح عنده أسنان، إذا جئت بمفتاح عنده أسنان فتح لك الباب. إذا جئت بمفتاح ما عنده أسنان ما يفتح لك الباب. إذن هذه الأسنان هي الإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن أعمالا، أن الله يبتلي عباده أيهم أحسن عملا. سئل الفضل بن عياض: ما معنى قولي هذا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قال: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون العمل لله، وأصوبه أن يكون موافقا لشرع الله. إذن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، ومحمد رسول الله، لا نتبع إلا رسول الله. لا إله إلا الله يعني أن أعمالنا كلها تكون خالصة لله، ومحمد رسول الله يعني أن أعمالنا كلها لا بد أن تكون موافقة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله: آمنت بالله ثم استقم. فآمنت بالله إخلاص، واستقم الاستقامة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث لعله أكثر بكثير مما يعني قلته، هذا بحسب جهد المقيم وفهم المكين، والله المستعان عليه التكلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، إن ولي ذلك القادر عليه. وبارك الله فيكم، وأجدد الشكر لكل الأخوة الذين أتاحوا لنا مثل هذه الفرصة لأن نلتقي بهذه الوجوه الكرام، سائلين الله عز وجل أن يعيد علينا في وقت أحسن وأيسر وأفضل مما نحن فيه. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.